خلاص خلوه. سبق الكلام في مبنى سيدنا الخوئي قدس سره في تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، بتقريب أن الأصل المصحح متقدم رتبة على الأصل المتمم، وبالتالي فلا مجال لجريان الأصل المصحح، فلا مجال لجريان الأصل المتمم ما لم يجري الأصل المصحح. وقد أفيد في المقام عدة ملاحظات على كلامه قدس سره. الملاحظة الأولى ما ذكره بعض الأعلام حفظه الله في كتابه تعاليق مبسوطة، من أن لازم هذا الكلام أن يكون جريان الأصل المصحح مستلزماً لعدم جريانه، وبيان ذلك بما أن الأصل المتمم متأخر رتبة عن الأصل المصحح، إذا جرى الأصل المصحح جرى الأصل المتمم، لأن الأصل المصحح منقح لموضوع الأصل المتمم، فمتى ما تنقح الموضوع ترتب الأثار، فمتى ما جرى الأصل المصحح وهو قاعدة التجاوز لنفي ترك سجدتين من ركعة واحدة جرى الأصل المتمم، وهو جريان قاعدة التجاوز لنفي وجوب القضاء لاحتمال ترك سجدة واحدة من الركعة. وإذا جرى الأصل المتمم مع أنه افترض جريان الأصل المصحح قبله لزم الترخيص في المخالفة القطعية، فإن مقتضى جريان الأصل المصحح أن لا يجب إعادة الصلاة، ومقتضى جريان الأصل المتمم بعده أن لا يجب قضاء السجدة. وإذا جمع المكلف بين ترك إعادة الصلاة وترك قضاء السجدة وقع في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، حيث يعلم إجمالا بترك أحدهما إما سجدتين من ركعة أو سجدتين من ركعتين. إذن فالأصل المصحح استلزم جريان المتمم، وجريان المتمم بعد المصحح استلزم الوقوع في المخالفة القطعية، فصار لازم جريان الأصل المصحح الوقوع في المخالفة القطعية، وما يستلزم جريانه الترخيص في المخالفة القطعية ولو بالواسطة لا يجري. إذن بالنتيجة لازم جريان الأصل المصحح في المقام عدم جريانه، فإنه إن جرى جرى المتمم، وإن جرى المتمم لزم الترخيص في المخالفة القطعية فلا يجري المصحح من الأساس. وهذا خلف مراده قدس سره. ولكن الإشكال غير وارد على كلام سيدنا قدس سره، والسر في ذلك أن المدعى من التقدم الرتبي وهو كون الأصل المصحح متقدما رتبة على الأصل المتمم أن لا أن لا مقتضي لجريان الأصل المتمم إلا بعد إحراز الصحة بأمارة أو أصلين. الأصل المتمم وهو قاعدة التجاوز لنفي وجوب القضاء لا تجري إلا بعد إحراز الصحة إما بأمارة أو بأصل. هذا هو المقصود من التقدم الرتبي، أي أن صحة الصلاة متقدمة رتبة على الآثار كنفي وجوب القضاء أو نفي وجوب سجود السهو أو ما أشبه ذلك. فلا يجري الأصل المتمم إلا إذا أحرزت صحة الصلاة بأمارة أو أصلين. هذا معنى التقدم الرتبي. وأما لو أحرزت صحة الصلاة بأمارة أو أصل فيلزم جريان المتمم، هذا لا أحد يدعيه. الأصل المصحح ممهد لجريان المتمم لا علة لجريانه، هذا لا يقول به أحد ولم يقل به سيدنا قدس سره. يقول لا يجري المتمم إلا إذا جرى المصحح، لأنه إذا جرى المصحح يلزم جريان المتمم، هذا لا يقتضيه التقدم الرتبي. لا يجري المتمم حتى يجري المصحح، لأنه إذا جرى المصحح يتعين جريان المتمم حتى تقع الشبهة ويقع في المحذور. إنما إذا جرى المصحح تحقق المقتضي لجريان المتمم، وتحقق المقتضي لجريان المتمم لا يعني انتفاء الموانع من جريانه، فإنما يجري المتمم بعد إحراز صحة الصلاة إن لم يكن هناك مانع من جريانه. والمفروض أن الوقوع في المخالفة القطعية مانع من جريانه فلا يجري. جرى المصحح وتحقق المقتضي لجريان المتمم، لكن مع وجود المانع من جريان المتمم وهو الوقوع في المخالفة القطعية لم يجري المتمم مع بقاء المصحح على جريانه وإطلاق دليله. فالإشكال على سيدنا الخوئي بهذا النحو غير واردين. الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية، ما ذكره بعض الأجلاء رحمه الله في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 246 من أن لازم اشتراط جريان المتمم بجريان المصحح حصول الدور في بعض الموارد، كما لو أن المكلف في بعض الموارد شك في ركنين، فإنه بعد أن سجد شك في ترك الركوع وترك السجدتين في الركعة السابقة. وبما أن الشك في ركنين إذن بالنتيجة لا يمكن جريان شيء منهما. جريان قاعدة التجاوز في الركوع متوقف على جريان قاعدة التجاوز في السجدتين، لأنه ما لم يحرز صحة الصلاة لا يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز في الركوع، وما لم يحرز صحة الصلاة من ناحية الركوع لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين، فلازم ذلك وقوع الدور. خلي بعدين بما أن إناطة الأصل بإحراز صحة الصلاة يستلزم الدور في بعض الموارد، فهذا منبه على عدم اشتراط الأصل المتمم بالأصل المصحح. والجواب عن ذلك أن المقام من الدور المعي لا من الدور الباطل. ومعنى الدور المعي الذي يتكرر في كلماتهم وهو أن الدور المعي صحيح وليس بمحال، أنه كل من الطرفين ألف وباء متوقف على قضية شرطية لا على قضية فعلية، والقضية الشرطية صادقة حتى مع عدم صدق طرفيها. بيان ذلك في المقام: جريان قاعدة التجاوز مثلا في الركوع منوطة بقضية شرطية لا بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين حتى يلزم الدور. جريان قاعدة التجاوز في الركوع ليس متوقفاً بالفعل على جريان قاعدة التجاوز في السجدتين فعلاً، وجريان قاعدة التجاوز في السجدتين متوقف على جريان قاعدة التجاوز في الركوع فعلاً حتى يلزم الدور، وإنما جريان قاعدة التجاوز في الركوع منوط بصدق قضية شرطية، وهي لو جرت قاعدة التجاوز في الركوع لكانت الصلاة صحيحة. هذا يكفي، يكفي في جريان قاعدة التجاوز في الركوع أن لو جرت قاعدة التجاوز لكانت الصلاة صحيحة. فهو متوقف على قضية شرطية، والقضية الشرطية صادقة، لو جرت قاعدة التجاوز في الركوع لأحرزت صحة الصلاة من ناحية الركوع فتجري قاعدة التجاوز في الركعتين، ولو جرت قاعدة التجاوز في السجدتين لأحرزت صحة الصلاة من ناحية السجدتين فتجري قاعدة التجاوز في الركوع. كل منهما منوط بقضية شرطية، والمفروض أن القضية الشرطية صادقة، قاعدة التجاوز في الركوع تجري إن صدقت هذه القضية الشرطية، وهي أن لو جرت القاعدة ولو في طول جريانها لكانت الصلاة صحيحة، وبالتالي لم يتوقف جريان أحدهما على الجريان الفعلي للآخر، وإنما توقف جريان كل منهما على القضية الشرطية، وهي أن لو جرت قاعدة التجاوز في الركن لكانت الصلاة صحيحة، وهذه القضية الشرطية صادقة ومقتضى صدقها أن تجري قاعدة التجاوز في كلا الركنين ولا يلزم من ذلك الدور المحال. هذا من ناحية الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة: ما ذكر في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من الإشكال على سيدنا الخوئي قدس سره من أن ما أفيد في كلامه إنما يأتي لو كان مفاد الأصل التتميم لا ما إذا كان مفاد الأصل النافي. فلو فرض أن قاعدة التجاوز الثانية يراد بها التتميم، مثلا لو أن المكلف بعدما سجد شك هل أتى بالركوع أم لا، وهل أتى بالقراءة أم لا، فبما أنه ما زال في الصلاة فإن الغرض من قاعدة التجاوز إثبات أنه أتى بالركوع وإثبات أنه أتى بالقراءة، فيقال لا معنى لإثبات القراءة في صلاة لم تحرز صحتها، لأن المكلف لو كان تاركاً للركوع واقعاً لكانت صلاته فاسدة. إذن لا معنى لإجراء قاعدة التجاوز في القراءة قبل إجراء قاعدة التجاوز في الركوع، لأن المفروض أن المكلف يشك في كليهما. فهنا يتم كلامه أن الأصل المتمم وهو جريان قاعدة التجاوز في القراءة لإثبات وجودها متوقف على جريان قاعدة التجاوز في الركوع، لأن جريان قاعدة التجاوز في الركوع أصل مصحح، بينما جريان قاعدة التجاوز في القراءة أصل متمم. أما لو كان الغرض من الأصل المتمم ليس هو الإثبات بل النفي، لأن المقصود الإثبات كي يحتاج الإثبات إلى أصل مصحح في رتبة سابقة، بل مفاده النفي، أي أن غرضنا من جريان قاعدة التجاوز في سجدة واحدة نفي وجوب القضاء ونفي وجوب سجود السهو، لأن غرضنا الإثبات كي يتوقف على الأصل المصحح في رتبة سابقة. ومن الواضح أن الأثار لو كان موضوعه مركبا من جزئين يكفي في نفيه نفي أحد جزئي، وإن كان الجزء الآخر لم يحرز. مثلا غسل مس الميت موضوعه مركب من المس وبرد الميت، مركب من جزئين، فلو شك المكلف أنه مس الميت بعد برده أم لا يجري استصحاب عدم مس الميت وإن لم يحرز الجزء الآخر، لأن الغرض هو النفي وليس الإثبات، ويكفي في النفي نفي أحد الجزئين وإن لم يحرز الجزء الآخر. ففي المقام أيضا غرضنا من جريان قاعدة التجاوز نفي وجوب القضاء ولو بنفي أحد الجزئين وهو جريان قاعدة التجاوز عن، وإن لم نحرز الجزء الآخر وهو كون الصلاة صلاة صحيحة. لكن هذا الإشكال لا يرد على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، والسر في ذلك أن ظاهر كلماته قدس سره أن مفاد قاعدة التجاوز دائما أمر وجودي، وهو التعبد بالوجود، التعبد بالامتثال، لا أن مفاد قاعدة التجاوز أمر سلبي وهو نفي القضاء أو نفي سجود السهو، فإن هذه آثار تترتب بشكل تلقائي. الغرض من جريان قاعدة التجاوز أو فقل مفاد جريان قاعدة التجاوز التعبد بالوجود، أن يتعبد بشنو؟ بوجود السجدة التي يحتمل نسيانها. وأثر التعبد بالوجود إما نفي وجوب القضاء، إما نفي وجوب سجود السهو، إما نفي وجوب الإعادة، هذه آثار لمفاد قاعدة التجاوز، لأن مفاد قاعدة التجاوز هو النافي. فبما أن مفاد قاعدة التجاوز على كل حال التعبد بالوجود، يعني مفادها إما التصحيح أو التتميم بعد التصحيح، فما دام مفادها إما تصحيح أو تتميم من خلال التعبد بالوجود فلا مجال لجريانها للتتميم إلا بعد إحراز الصحة بأمارة أو أصلين. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله تعالى.